أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا باب من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله عليه، بيذكر فيه آفات للسان الإنسان مهلكة للإنسان، آفات عيوب وأمراض للسان الإنسان تهلكه. من ذلك أن يتحدث في كل شيء بالصدق وبالكذب، فينهانا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى أن نتتبع بألسنتنا كل شيء، فنكرر ونعيد ونتكلم بما ليس عندنا علم وثبت به. فيقول سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم. من التقفية، وهي الاتباع، أن الإنسان يتبع الشيء الذي لم يتثبت فيه. لا يجوز ذلك أن تسمع الخبر الذي تتشكك فيه ولا تستيقن منه ثم تحدث به على أن هذا حقيقي وأنه هذا صحيح، لا يحل ذلك. ولذلك يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله يسألك عن سمعك: ما الذي سمعت، حلالا ولا حرام؟ ما الذي نظرت إليه، حلالا ولا حرام؟ ما الذي توهمته وجعلته في قلبك، هل شيء حلال ولا شيء حرام؟ فيقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلما تتكلم بكلمة يكتب عليك هذه الكلمة. رقيب عتيد جعله الله عز وجل، يعني معدا حاضرا. الله أعد لكل منا ملكا يكتب عليه الذي يقوله من حسنات ولا من سيئات. ما يلفظ من قول، أي قول يتلفظ به الإنسان يكتب عليه ويسجل في صحف بأيدي الملائكة، إلا لديه رقيب عتيد. ويحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نسمع ونعيد الذي نسمع من غير ثبت، من غير يقين. فيقول في الحديث الذي رواه مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. إن كل حاجة تسمعها تحدث بها يقول لك كفاك كذبا، يعني يكفيك كذبا تعاقب عليه أنك تتحدث بكلام الناس بكل ما يقوله الناس، وكأن هذا الذي يقولونه كله صدق. لا، تحرى فيما سمعت أنك لا تسمع ولا تستمع إلى كذب، فإذا تحدثت لا تكذب في كلامك، وإلا فأنت مسؤول، الله عز وجل يجازيك على ما تقول. في حديث رواه مسلم عن سمرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فهو أحد الكاذبين، يعني الذي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يتحرى في هذا الحديث الذي يرويه. لا يجوز لإنسان مؤمن أن يسمع الحديث يقوم يرويه يعيره من غير ما يتثبت، ما يكون من غير ما يكون عنده ثقة في هذا الذي يحدثه بهذا الحديث، هل الحديث صحيح ولا ليس صحيحا. يبقى هنا إذا حدثت عن الله، إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، تحرى في ذلك، وإلا يكتب الإنسان الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو يروي عنه الكذب، يروي عنه الكذب من غير ما يبين ذلك، فيكون أحد الكاذبين كما ذكر لنا في هذا الحديث. وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك جاء في الحديث في الصحيحين عن أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعصيني؟ إن لي ضرة، غيرت الضرائر، المرأة زوجها متزوج عليها فبتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا لي ضرة، يعني فتحصل غيرة فيها حاجة، يعني أن أنا أقول قدام ضرتي جوزي قبلي كذا وكذا وهو ما قبليش حاجة من هذا الشيء، كنوع من الغيرة وإظهار أن أنا أحسن منها. لما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، يعني هذا كذاب ولابس ثوب زور، هو شاهد الزور، شاهد الزور، يبقى هذا كشاهد الزور. وده وصف عند العرب كان معروفا، فلان هذا لابس ثوب زور، فلان هذا، لما يحصل نوع من الاحتكام عند قاضي العرب فيذهب البعض للشهادة، يقوم قاضي العرب عندهم كان ينظر للمنظر، المنظر بتاع هذا الذي يأتي للشهادة، إذا كان شكله حلو ولابس لبس حلو يقبل شهادته، إذا كان شكله مش ولا بد ولبسه مش يرد شهادته. فكان الواحد منهم إذا دعي للشهادة ما يلبس أحسن الثياب التي عنده، فيقولوا عليه لابس ثوب زور عشان تتقبل الشهادة بتاعته. فكذلك هذه المرأة التي تقول ذلك زيها زي شاهد الزور، هذا شاهد الزور عرفنا ما فيه ما عليه من عقوبة شديدة عند الله عز وجل. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا وسئل عن الكبائر فأخبر عنها الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله، وبعدين ذكر شاهد الزور أم جلس صلى الله عليه وسلم، قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، يعني من الكبائر قول الزور وشهادة الزور، أو ألا وقول الزور، يعني أحذركم قول الزور وشهادة الزور. فهذا الذي يتشبع بما ليس عنده كلابس ثوب زور، ليحذر المؤمن على نفسه، وخاصة الشباب اللي يبقى بيقول الكلام الكتير اللي بيتشبع بشيء الذي ليس عنده. أنا أبويا عنده كذا وأمي عندها كذا وعندنا كذا ولنا كذا، وخاصة إذا كان في الكلية بين أصحابه الشباب عايز يظهر يتمظهر قدامهم، عنده عربية والعربية اللي عدى دي بتاعتنا، هذا شاك الكذاب الذي يتكلم بالزور، لا يحل هذا الشيء، لا يحل مسلم أن يكذب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب على الكذب، لما يعرف من أحد أنه كذب من أهل بيته ولا من غيره، إذا عرف أن إنسانا كذب يعاقب على هذه الكذبة ويقاطعه لغاية ما يحدث توبة يتوب إلى الله عز وجل، فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم إليه مرة ثانية. فاحذر من الكذب. كذلك في شهادة الزور، الحديث اللي بنذكره حديث لأبي بكر رضي الله عنه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أكبر الكبائر إيه؟ قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، قال ألا وقول الزور، فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم، وكأنه غضب حين تذكر ذلك، فالصحابة قالوا إشفاقا عليه ليته سكت صلوات الله وسلامه عليه، يعني هم مشفقين على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة غضبه حين ذكر شاهد الزور وقول الزور. أيضا من آفات اللسان التي يذكرها العلماء أن الإنسان يكون لعانا، لعانا على لسانه كلمة اللعنة، لعنة الله على كذا، لعنة الله على كذا، روح الله لعنك، هذه الكلمة لا ينبغي للمؤمن أن تكون على لسان، والمؤمن لا يلعن إلا من لعنه الله عز وجل، فيقول لما قاله الله سبحانه ألا لعنة الله على الكافرين، ألا لعنة الله على الظالمين. أما يلعن إنسانا بعين فلان هذا ملعون، روح الله يلعن فلان وكذا، هذا لا لا لا، لا ينبغي لمؤمن أن يكون لعانا. وجاءت أحاديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه يذكر فيها التحذير من هذا الشيء. هذا حديث في الصحيحين عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. من حلف على يمين بملة غير الإسلام، كتير من الناس لما يحب ان هو يكذب يقوم يحلف بغير الإسلام، فيحلف لك التوراة والإنجيل، هذا لا يجوز له أن يحلف إلا صادقا إذا حلف بالتوراة أو الإنجيل، لأن الحلف لا يكون إلا بالكتاب الذي نزل من عند الله سبحانه، فهذا الحلف كما تحلف بالقرآن حلف بالتوراة حلف بالإنجيل، إنها كتب الله المنزلة من السماء. ولكن إنسان يقوم يقول لك أنه بيحلف يعني علشان يكذب، يقول طب والكنيسة كذا، يروح حال طيب يحلف بالكذا بأشياء من ملل غير الإسلام، أو يمكن واحد يقول يبقى يهودي لو كان حصل كذا، يبقى نصراني لو كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا أنت تتلاعب بالدين، أنت كما قلت، إن كنت صادقا في هذا الشيء، إذا كان الإنسان يتكلم صادقا يعني أنه فعلا يكون يهوديا إذا كان عمل كذا أو ما عملش كذا، إذا كان يعني ببساطة كده يبقى يهودي ولا نصراني في الكلام، يقول هو كما قال، هو كما قال، لأنه سوى بين الدين الحق الذي جاء من عند رب العالمين وما سواه. فإذا كان يعتقد أنه يجوز له يبقى يهودي أو نصراني في كذا، فهو كما قال. وإن كان كاذبا في هذه الدعوة التي يقولها، لا مش عايز يبقى يهودي ولا نصراني ولا حاجة، بس أهو بيقول كذا، يقول لن تعود بخير، لن ترجع إلى الإسلام بخير. معنى في الحالتين صادق ولا كاذب مصيبتك مصيبة، إنك إيه اللي يجيب على لسانك إنه دين غير الإسلام ترضاه سواه بالكلام ولا بالاعتقاد في القلب. من كان صادقا في إنه يعتقد هذا فهو كما قال، ومن كان كاذبا لا، هو لا يعتقد أنه يكون على غير لسان بس يقول كذا كأنه يجرئ غيره على أن يقول هذا الشيء، يقول لن يعود إلى الإسلام بخير، لن يعود إلى الإسلام بخير. يبقى الإنسان الذي يسب دين الله عز وجل حيكون حاله إيه؟ هذا اللي بيقول بيحلف وعايز يأكد للي قدامه الكلام ويقوم يقول له يبقى يهودي أو نصراني لو كان كذا أو كذا، وهو يعتقد أنه صادق في الذي يقوله. يقول له أنت كما قلت، أمال اللي جهارا نهارا عيانا يقوم يسب دين الله وإلا كنت غضبان، هذا يرجع بخير؟ هذا لا يرجع بخير، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا في الحديث، إن عاد يعني لرشده ولوعيه ورجع استنى مصيبة المصائب تحدث لك يوما من الأيام بسبب هذا الذي قلته. يبقى احذر من آفات اللسان، لعل الإنسان بكلمة يقولها بلسانه ربنا يملي له، يفوت له سنة واثنين وثلاثة وياخده ونام في السرير، بقى جالك سرطان وجاتلك شيء من الآفات، وتتكفف الناس تشحت من الناس وتقوم تتذكر يا ترى انا عملت ايه، اصله سب الدين في يوم كذا، اصله اكل مال حرام بتاع كذا، اصله شرب مخدرات في كذا، اصله عمل كذا، فيبتليه الله سبحانه تبارك وتعالى ولن يعود بخير. يعني استنى من وراء آفات اللسان مصائب تحدث لك من وراء ذلك. المؤمن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله توبة صادقة، ومش كل إنسان يستفز يقوم نازل بلسانه في الكلام وإلا لينتظر ذلك. باقي الحديث قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. من المنتحر الذي يقتل نفسه ويقول لك حستريح من الدنيا، زهقت من الدنيا، ويقتل نفسه، يقول له استريح فيه، دي رايح للعذاب الأليم الخالد الدائم أبدا. في حديث آخر يقول، من ودأ بطنه بحديدة يعني بسكينة ضربها في بطنه قتل نفسه، فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، حديدته في يده يدأ بها بطنه، يعني بنفس الصورة اللي قتل نفسه في نار جهنم على هذه الصورة. من تردى من سطح بيت يعني ينتحر بذلك فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. من شرب سما تحساه فقتل نفسه فهو في نار جهنم سمه في يده يتحساه خالدا مخلدا فيها أبدا. دي مصيبة سودة، مصيبة على الإنسان الذي ينتحر، يفتكر نفسه أنه بيتخلص من الدنيا وهمها، لا لا لا، هي الصورة شرب السم هذا من آلم ما يكون للإنسان، يؤلمه ألما شديدا جدا، يقول أنت في نار جهنم والعياذ بالله سمه في يدي، يبقى النار يعذب بها والسم يقطع أمعاءه، يعذب بالصورة التي قتل بها نفسه. هذا في الحديث يقول، وليس على رجل النذر فيما لا يملكه. الإنسان إذا نذر نذرا وهو لا يملك هذا الشيء، كأنه يقول لله علي أنني أذبح الشاة بتاعت فلان وهو لا يملك هذه الشاة، هنا ليس هذا نذرا ولا يجوز له أنه يوفي مثل هذا الشيء، يبقى نذر ما لا يملكه. يبقى يقول لنا ليس على رجل نذر فيما لا يملكه. واختلف العلماء هل عليه كفارة يمين لأنه تجرأ فقال في الشيء الذي لا يملكه نذر علي أفعل كذا ولا لا. في آخر الحديث يقول، ولعن المؤمن كقتله. لعن المؤمن يعني إنسان يلعن إنسان، زي ما كلمة جري على الناس يشتم تاني، روحوا يلعن أبوك، يلعن كذا، يشتم يلعن كذا، يقول لك أنت كأنك قتلته. هل تتخيل قتلته قد إيه يكون من الإسم والذنب على الإنسان إذا قتل إنسان لعنه كقتله. هذا في الحديث. في الحديث الآخر: لا ينبغي لصديق أن يكون لعان. الإنسان الذي يريد درجة الصديقين عند الله عز وجل لا ينبغي أن يكون على لسان كلمة اللعنة، يعني للناس لفلان ولفلان، وإلا إذا قال لعنة الله على الظالمين على الكافرين فهو يقتدي بما في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.